الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأطيب الأطيبين، النور المبين، العلم الزاهر، الفاتح الحاشر الناشر، العاقب، وعلى آله أولياء الحشر والنشر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث، وهو أن السماع من دون استماع، من دون قصد، ومن دون انصات وتركيز، هل يجب السجود له أم يختص وجوب السجود في آيات العزائم بخصوص القراءة والاستماع دون السماع؟ صحيحة عبد الله بن سنان، طبعا مر بنا أن العمومات فيها عنوان السماع، روايات عديدة في الأبواب عنوانها السماع، لم تأخذ خصوص الاستماع، فهي بعنوانها الشامل الاستماع والسماع. ادعي أن صحيحة عبد الله بن سنان مفصلة وقرأناها، وتبين أنها لا، هي في خصوص المصلي وليست نافية لوجوب سجدة العزائم للسامع دون المستمع في غير المصلي، وهذا تفصيل يلتزم به المشهور. المشهور يقولون المصلي حاله يختلف عن غير المصلي، المصلي إذا سمع لا يجب عليه السجدة، ولكن يجب عليه ما هو بديل عن السجدة وهو الإيمان، وهو الإيمان. نظرا لتشاغله بالصلاة، ثم بعد الصلاة قسم يفتون بالوجوب أو الاحتياط يأتي بالسجدة أو يكتفى بالإيمان، البعض الآخر يكتفي بالإيمان. المهم المصلي هذا باعتبار تشاغله بالصلاة يفصل فيه بين الاستماع والسماع، أما غير المصلي لا يفصل فيه ذلك، كأنما سببية السماع للوجوب في الصلاة تقتضي بدل ناقص أو امتثال ناقص، بخلاف الاستماع يقتضي امتثال تام. طبعا هذا في صلاة الفريضة، وإلا في صلاة النافلة فلا فرق، كما سيأتي الروايات دالة على ذلك، لا فرق بين السماع والاستماع إذا كانت نافلة، وهذا مما يعزز أن التفصيل بين السماع والاستماع بلحاظ الصلاة لا بلحاظ ما هو الحال خارج الصلاة. لذلك هذه رواية عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان، اللي هي في أبواب قراءة القرآن الباب 43 مرت بنا، نعيد قراءتها مرة أخرى. عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، أو يصلي بصلاته، لأن باعتبار أنه نفس الشيء، يعني ولو صورة يأتم به، بالتالي يكون منشد له، منصت مستمع له. فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، يعني ما في انصات ولا في استماع، في ناحية تصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، فلا تسجد لما سمعت. طبعا تفصيلا بهذا اللحاظ، لأن فأما يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية لخصوص الشق الثاني، لها بلحاظ الشق الأول. فإذا هي في مورد الصلاة المصلي. موثقة عمار الرواية الثانية ما قرأناها سابقا، هذه موجودة في أيضا الباب 43، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسمع السجد في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها. الرجل يسمع السجد في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر. 5 أوقات مكروهة، يقال مكروهة فيها الصلاة ومكروهة فيها السجود. خمس أوقات: عند طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر، قبل الغروب، قبل الزوال. عند الزوال نفس يعني ساعة الزوال مثلا، أو بعد الزوال، عند الزوال مثلا، أو قبيل الزوال، قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. دي 5 أوقات على كل مكروهة فيها الصلاة والسجدة. العامة طبعا عندهم، بعضهم عندهم أصلا مو بس مكروهة، محرمة، باعتبار روايات واردة أنه الشمس تطلع بين قرني شيطان أو كذا أو فلان، وأن الساجد أو المصلي إذا سجد قبيل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس إبليس يخبر مردته أن هذا ساجد لي مثلا، مو ساجد لله. في روايات من القبيل لدينا ولديهم موجودة. هسه على كل، هل هي مخصوصة بالنافلة المبتدئة أو الكراهة؟ درجات أشدها كما هو ربما أكثر معروفية هذا القول، أن الكراهة مطلقة، أشدها في النافلة المبتدئة. على كل، أقوال مختلفة عندنا وعندهم. إذن هناك 5 أوقات مكروهة. الراوي عمار الصباطي يسأل الإمام: في الرجل يسمع السجد في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر. العجيب أن هذا المنشأ في الكراهة اكتشفناه موجود عند قريش من قبل، يعني شلون هذا موروث عندهم ما ادري. لذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم في روايه عندنا في الحج يقول لقريش: لا تمنع الطائفين يطوف في هاي الاوقات، تعطلوا البيت الحرام. مضمون روايه على كل من بالي هكذا. لماذا هو يعني صلى الله عليه وآله وسلم يوصيهم أو كذا ينبههم في ذلك؟ لأن الطواف يستتبع ماذا؟ الصلاة، والصلاة في دي الأوقات مثلا مكروهة. فلأجل كراهة الصلاة أنتم لا تزحفوا بذلك إلى الطواف، يسبب تعطيل بيت الله الحرام عن الطواف، هذا مو صحيح. فكأنما الحكم هذا من قبل واحد، بعض الأحيان الجذور التاريخية للحكم جيد لو يتبعها، تعطي صورة ذات عمق تشريعي تاريخي جيد، يعني يلتفت إلى ملابساته. حتى بعض النظريات في منهج الاجتهاد والاستنباط موجودة، وإن كانت الآن مو كلش مفعلة، أن تاريخ الحكم ذو أهمية بالغة كبيرة في سلامة وسداد نتائج الاجتهاد. يعني يعطي المجتهد سيطرة كاملة على ماهية هوية الحكم والمسألة. إجمالا هذا الكلام، هاي النظرية لا غبار عليها. ولذلك في القرآن الكريم وفي الآيات الكثيرة التعرض لتاريخ التشريع، يعني تدأب بالروايات على التعرض إليه مؤثر. مثلا ظهار كيف كان بيئة التشريعية في الجاهلية، ثم كيف صارت في الإسلام. حتى في القرآن الكريم إشارة موجودة إلى هذا الشيء. المهم، أحد الزوايا المؤثرة في عمقه وسلامة وغور الاجتهاد معرفة البعد التاريخي التشريعي للأحكام. أصل هذا الحكم، أصل تشريعه كيف، منذ متى، كيف بدأ، كيف تغير، كيف تطور، كيف كيف كيف، هل مجره مؤثر يعطي للمجتهد زخم كثير من القرائن والمعطيات والمواد لتحقيق هوية البحث في المسألة الفقهية. المهم، نرجع إلى ما كنا فيه. فيسأل الراوي الموثق عمار الصعباطي: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها، قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، قال: لا يسجد. فقال عليه السلام: يعني لا يسجد. ثم يسأل أسئلة أخرى عمار الراوي، ثم في ذيل الرواية هكذا يسأل أيضا: وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم، يعني يسمع لا يسجد، مثلا من باب أن السماع ليس في وجوب السجود، وجه الاستدلال هكذا. ذيل الرواية بعد الموثقة: وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم، فيصلي لنفسه، وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد. طبعا هذه ربما قرأوا فلا يسجدون، هنا طبعا ذا الذيل ليس في السماع، استماع، لأنه هو يصلي معهم حتما مركز يعني منصت. قال: لا يسجد. إن لم يسجدهم شلون هو يسجد؟ هنا مع أن استماع لا يسجد تقيه. هذا الذيل قرين على أنه لا يسجد في الصدر بعد تقيه، لأن في الأوقات المكروهة عندهم أن السجود هو ليس سجود لله، ربما يكون سجود للشيطان. بعضهم هكذا يذهب مذهب العامة، فعندهم حرام أي لما جرى. فإذا في صدر الرواية في آية التي حول السماع في سجدة العزائم لا يسجد في دي الأوقات المكروهة، قد أنه يكون بالإحرام، لأن العامة بخلاف الخاصة عندهم أن هذا الحكم، عندهم، لا أقول كلهم، عند كثير منهم أن هذا الحكم إلزامي، منع تحريمي مو منع كراهتي، بل المنع التحريمي في شبهة عبادة غير الله، يعني هيك كلش مشددة عندهم. حتى القائلين بالكراهة كراهة شديدة فيها شبهة عبادة غير الله لما جرى. فالقضية يعني ملتبسة عندهم جدا، واضح ما إذا مجال التقية واضح. بينما احنا عندنا كراهة غضاضة حزازة، أما أنه غير مشروع لا. فإذا نفي السجود هنا لا يعبر عن عدم وجوب السجود للسماع الذي يفترق عن الاستماع، سيما الراوي خصص بأوقات المكروهة وما أطلق. إذا نكتة نفي السجود لكون الأوقات مكروهة لا لكون سماع، مع أن محل البحث في ماذا؟ فرق السماع مطلقا عن الاستماع، لا المقيد المخصص بأوقات مخصوصة. هذا واضح من نكتة الوقت، هي مو نكتة شيء آخر. علاوة على النقاش في هاي صحيحة عبد الله بن سنان التي مرت فيها تفصيل وموثق عمار، الشاهد للمشهور بعد علاوة على ذلك صحيح علي بن جعفر، أيضا أبواب قراءة القرآن الباب 43. قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ يعني واضح، شوفوا، عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان، إنسان يعني خارج الجماعة، عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان، مو إمام الجماعة، فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ إذن واضح فيها أيضا ليس في إنصات التركيز، عادة المأموم ينشد إلى إمام الجماعة مو ينشد إلى شيء آخر، أو ينشد إلى قراءته هو نفسه، المأموم لقراءة نفس المأموم. أما الأصوات التي من خارج الجماعة غالبا ما يكون فيها تركيز وانصات، غالبا مو دائما، فمنصرف اذا في مورد السماع للاستماع. هنا في السماع يقول له عليه السلام: قال يومئ براسه، ما قال لا يسجد مطلقا، قال يومئ براسه. من الواضح الايماء بالراس، ماذا يعني؟ دقق ندقق. الإيماء بالرأس يعني أصل وجوب السجدة لأجل السماع مفروغ منه، إنما هنا استعيض بالإيماء نظرا لمحذورية تشاغله بالصلاة، الإنسان يوم بدل اضطراري. إذن أصل الوجوب مفروغ منه، إنما لم يأتي بالسجدة لأجل ماذا؟ يعني تشاغله بشيء مانع معذر. فهذه مثل ما يقولون له دلالتين، هذه المفاد له دلالتان. الدلالة الأولى أصل الوجوب على السماء مفروغ من، الدلالة الثانية أنه يومئ، أنه يومئ، أن يومئ بعد الفراغ عن الوجوب ولأجل مانعية التشاغل بالصلاة. فحين دي الصحيحة قرينة واضحة على أن الذي تم في صحيحة عبد الله بن سنان التفصيل بين الاستماع والسماع هو بهاللحاظ، يعني بلحاظ التشاغل بالصلاة. أصل الوجوب المفروغ منه، هناك نفى السجود، هنا أثبت الإيمان ولا تنافي. نفس السجود هذه أيضا لا تلزم بالسجود في السماع، في السماع في خصوص السماع للمصلي لا تلزم بالسجود الذي نفي في صحيح عبد الله بن سنان، لكنها تأمر بالإيمان ولا تنافي، حكمة في الإيمان، نفت خصوص السجود وهذه أثبتت الإيمان، يعني مفروغ منه وجوب أصل الوجوب، أصل وجوب السجود، لكن يستعاض عنه ببدل الإيمان. صحيحة أخرى له، لأنها نفس الصحيحة، صحيحة أخرى له تتمم وتكمل هذه الدلالة أيضا في أبواب القراءة الباب 43. وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيقرأ آخر في السجدة. آخر يعني لا هو إمام جماعة ولا هو منصتي، فيقرأ آخر السجد في آخر فيقرأ آخر في السجدة. فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم، ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً. هذه بعد تصريح واضح. في صلاة النافلة يسجد حتى لو سمع، مع أن صدفة. لماذا؟ لأنه سألته عن رجل يكون في صلاته فيقرأ آخر في السجدة، يعني واضح هو ليس بقصد تركيز، فيقرأ آخر في السجدة. فقال يسجد إلا أن يكون في فريضة، يسجد إذا سمع شيئا من العزائم، سمع مستمع واضح إن صدفة هو سمع، ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأس إيمان. هذه واضحة صحيحة تفصل في السماع بين الفريضة والنافلة. في النافلة يجب عليه السجود، في الفريضة يومئ لنظرا لتشاغله بالصلاة. فهذه في هذه الصحيحة تفصيل واضح أن الإيماء ينفى عنه السجود إنما هو في صلاة الفريضة سماع، ويستعاض بالإيماء نظرا لمفروضية الوجوب. فالصحيح إذن ما عليه المشهور من أن السماع يجب فيه، نعم يجب فيه السجود غاية الأمر، في خصوص النافلة عفوا في خصوص الفريضة يستعاض عنه بالإيماء، في خصوص الفريضة يستعاض عنه بالإيماء، لا ما ذهب إليه مشهور المعاصرين من عدم وجوب السجود للسماع مطلقا. قبل أن نغادر بعد روايات المسألة الحمد لله ترتبت بشكل واضح، في وجه آخر داعم لا أقل معاضد، وهو أصلا الفرق بين السماع والاستماع قد يستشكل فيه، أن سماع بلا استماع أو كذا كيف؟ باعتبار أن السماع قد يكون في بداية يعني بلا قصد بلا تركيز، أما لما الإنسان بعد ذلك واصل بالتالي انصات وقصد يصير. فإذا كان المراد التمييز بين السماع والاستماع حدوثا لوجه، نعم السماع والاستماع في فرق من البدء، متقصد متعني منصت، وتارة لا من البدء مو غير متقصد، صدفة سمع يعني وصل إلى مسامعه، لكن بعد أن يصل إلى مسامعه يركز لما يركز. فبقاء السماع دائما الاستماع، وبعبارة أخرى حتى ذا اللي يظل متشاغل بمقدار ما يعي، يعني إذا كان كلش منهمك في شيء آخر كأنما لم يسمع، بمقدار ما يصدق أنه يسمع يعني ركز أنصر. إذا قرأ عليكم القرآن فاسمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الذي لا يستمع لا ينصت، أصلا إذا ينهمك ما يسمع أصلا. وكانما هذا التقريب أول شيء افتح الأذن تلقائيا يصير، يعني بمقدار ما يصير في التفات انصات واستماع. مقدار ما يغيب الالتفات مقدار ما يغيب الالتفات ويغيب التركيز أصلا السماع هم يغيب. فالمقصود المهم أن الفرق بين السماع والاستماع في الحدوث نعم متصور، أو في مقاطع حدوث المقاطع، أما في نفس المقطع الذي يعي فيه الشيء وعي للشيء درجة من الانصات والاستماع. إذا المراد التفرقة بهالمعنى خوب، بالتالي الاستماع سمع، السماع استماع. ولعل هذا هو الوجه في أن هذا هو الوجه، أن أكثر الروايات وردت بلفظ سماع 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 سماع، قليل عندنا استماع. صحيحة علي بن جعفر صحيحتين، صحيحة واحدة يعني صحيحة عبد الله بن سنان، ولا أكثر شيء فيها كلها سمع. أنتم شافوا الروايات كلها سمع عدا صحيحة عبد الله بن سنان، حتى صحيحة علي بن جعفر سمعه فيها سمع، بس في قليل أنه سمع يعني في البداية ما كان قصد. هنا لذلك نفصل بين الإيماء والسجود في الفريضة، يعني بالحاضر في البدء، ولا في الاستمرار هو استماع هو سمع. ولا يبعد هذا هو تفسير انه لماذا وردت اكثر الروايات كلها بالسماع، روايه واحده صحيحه من السنه وروايه روايتين في استماع والبقيه كلها سماع. فعلى كل إن هذا بعد مقرب اخر ان تفصيل ما موجود بين السماع والاستماع، وانما نحوي الاستماع في فرق. تارة انت من الاول قاصد ومركز وتستمع وبلا تقطع، هذا يجب عليك السجده. تارة لا، انت مو قاصد، حصل لك استماع وإنصات لكن متقطع أو مو الأول قاصد، هنا تومئ، لا يجب عليك السجدة إذا كنت في فريضة، أما إذا كنت في نافلة أو كنت في غير صلاة لا يجب عليك السجود، حتى لو كان استماع من هالنمط، يعني الذي حدوثاً السماع وليس استماع. هذا تمام الكلام في دي المسألة. والصحيح كما مر بنا الرأي المشهور من أن السماع أيضا يوجب، يعني سمع وعقل، تارة لم ما يعقل ما يأتيه من صوت، أصلا هذا ما هو سماع ما متحقق، استماع ما محقق. إذا عقل التفت الصوت قاعد يسمع، أما صيدا ما عقل باعتبار منهمك في فكر آخر، أصلا هو مو غير سامع، أصلا صورة سامع وليس هو في الحقيقة سامع. فالصحيح إذا ما ذهب إليه المشهور. غاية الأمر في الفريضة نعم يستعاض في السماع إلا بدون إنصات مستمر من الأول قاصد، إذا كان سماع ليس استماع في الفريضة يوم بدل السجود، والأحوط له أنه بعد الصلاة يضيف سجدة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك يقول ماتن ويستحب السجود، يعني هذا السجود للسجدة، ويستحب في 11 موضعا، يذكر الآن سور عديدة. أحد عشر موضع في ذيل الكلام الماتن يقول بل الأولى عند كل آية فيها أمر بالسجود وليس فقط في 11 موضعا. البعض عمم قال مو في كل موضع فيها الأمر بالسجود، كل موضع فيها ذكر للسجود. مثلا الله عز وجل يصف الساجدين الراكعين المثل كذا كذا، واحد يسجد مثلا صورة ليس في صدد الأمر هكذا. وفعلا التعميم أعم، ليس في خصوص ما ورد في صريح ظاهره الأمر بالسجود، حتى لو لم يرد الأمر بالسجود، ما دام نعت السجود ذكر السجود لله يسجد، كأنما ذكر الشيء الراجح درجة من التعريض بالأمر بالسجود، هذا يسمونه التعريض. لعله في العرف الدارج يعبر عنه يقرص مثلا، يعني يوم يلوح تلويحات باب كبير. نعم، ويستحب في 11 موضعا في الأعراف، يعني سورة الأعراف عند قوله وله يسجدون، وفي الرعد كلها مستحبة الموارد، وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو والآصال، يعني فيها أمر السجود، وفي النحل عند قوله ويفعلون ما يؤمرون أن فيها سجود، وفي بني إسرائيل عند قوله ويزيدهم خشوعا، وفي مريم عند قوله وخروا سجدا وبكيا، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله وافعل الله ما يشاء في أمر السجود، وعند قوله افعل الخير، يعني نفس عنوان السجود ما جاء بنا الماتن لاستتمة موجود. وفي الفرقان سورة الفرقان عند قوله وزادهم نفورا، وفي سورة النمل عند قوله ورب العرش العظيم، النمل عند قوله ورب العرش العظيم، وفي سورة صاد عند قوله وخر راكعا وأناب، وفي سورة الانشقاق، طبعا سورة الانشقاق أيضا عند قوله وإذا قرئ، على كل بل الأولى عند كل آية فيها أمر بالسجود يستحب، يستحب مدرك ما هو مدرك على كل أولا ما مر بنا الآن من أن ذكر الشيء تعريض به، والقانع والمعتر، المعتر معترض، معترض يعني يعرض نفسه، فما يجي يقول مثلا أعطيني، سائل يقول يومين ما صرنا ما ماكلين، هو إذا تعريض يعني التفت يعني دير بالك مثلا قبيل تعريض، ذكر الشيء تعريض به، وإذا صار تعريض به يعني أمر به من قبل الله. هو الأمر يفيد الرجحان والمطلوبية، غاية الأمر دل الدليل على أن هذا الأمر ليس لزومي. هذا بيان تقريب. الدليل الثاني رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام، وله السند في ضعف، قال إن لكننا في المستحبات نكتفي بالتسامح في أدلة السنن، قاعدة التسامح في أدلة السنن تامة عندنا، تقتضي الاستحباب تبعا للقدماء خلافا للمتأخرين، بل المتأخرين في ارتكازهم هكذا، وسنبينهم في علم الأصول إن شاء الله، ينفون بلسانهم ويلتزمون بها بارتكازهم حتى المتأخرين، سنبين كيف. بعضهم ينفي باللسان لكن بالعمل من حيث يشعر أو لا يشعر يلتزم به، يقول لي لا تجيب اسمه، بس جيبه هو خلينا ناكله مهم، بس لا تجيب اسمه. المهم رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر، هذه موجودة في أبواب قراءة القرآن الباب 44، إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد. طبعا هذا بعد استحباب السجود بسبب آخر، الشاهد في التتمة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هكذا ورد في وصفه عليه السلام، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة إلا سجد. شوف فيها سجدة سواء أمر بها ولم يؤمر، نفس ذكر الشيء تعريض. ومصحح محمد بن مسلم قال، هذا مصحح بعد، يلا انت شلون هذا مصحح؟ هذا رواه ابن ادريس في المستطرفات عن الحسن بن محبوب، فما ذكر السند. السند الذي موجود في كتاب الحسن بن محبوب من الحسن بن محبوب إلى الإمام مذكور، أما من ابن إدريس إلى الحسن بن محبوب هذا الطريق ما موجود، فشلون نعتمد عليه؟ هذا بحث أثرناه كامل في الجلد الأول من الرجال، وبحث قديم أثرناه في دورات رجالية قديمة، أن الكتب المشهورة، مو غير المشهورة، الكتب المشهورة لدى الأصحاب بقت إلى القرن الثامن أو التاسع، شواهد وقرائن ومعطيات كثيرة، منها من باب المثال المحقق الحلي في كتاب المعتبر المقدمة الرابعة يذكر مصادر الروائية التي يعتمد عليها في كتابه، حق الحلي في المعتبر، أصلا الكتب الأربعة ذاكرينها في ذي كلامه، صدر كلامه هذه الكتب المشهورة التي يعتمد عليها ابن إدريس، كتاب الحسن بن محبوب، كتاب ابن كتب ابن أبي عمير، كذا 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 كذا، أوه في ذيل 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 كلامه ذاكر ماذا؟ الكتب الأربعة، كتب أربعة مشتهرة متواترة، بس يعني في زمن المحقق الحلي اللي هو القرن السابع. المحقق الحلي متى توفى؟ 676، 676 ها؟ 726، لا المحقق الحلي، المحقق الحلي 676 ببالي هكذا بعد الشرايع، كتاب الشرايع. المقصود فالمحقق الحلي سنة 676 القرن السابع، هذا يعني في النصف الثاني من القرن السابع، 26 سنة، يعني باقي من القرن السابع كم؟ ربع قرن، 25 سنة أقل، 24 سنة، أي المهم هالمقدار. فالمحقق الحلي الذي في ثلثي القرن السابع، يعني باقي عن القرن الثامن شوية بس، هو قريب القرن الثامن، عندما يعد يعني البيئة العلمية والبيئة العلمية والحوزات العلمية في زمان إلى زمان يعتمدون على الكتب، يدققوا يا أخوان، هذه معطيات مو معطية مثل ما نقول خبر يحتمل الكذب والصدق، لا، هذه يسموها تحسس بيئة، تحليل معطية، هيدل على ماذا؟ قريب القرن الثامن السائد في الحوزات العلمية الشيعية إلى زمن المحقق الحلي في حوزة الحلة يعتمدون بشكل رسمي على الكتب المشهورة، ليس فقط في مصاف الكتب الأربعة، مقدمة على الكتب الأربعة. يلا تعال فسر لي الظاهرة، فشلون يجي السيد الخوي رحمة الله عليه أو غير المتأخرين يقول طرق ابن إدريس إلى هالكتب المشهورة ما معروف؟ شنو ما معروف؟ أصلا مشهورة متواترة، لا أقول كتب غير المشهورة الروائية، أقول الكتب المشهورة الروائية، ما له معنى هذا. طبعا ليس فقط المحقق الحلي، تراجع حتى بعد كتب العلامة الحلي في المختلف أو في المنتهى بالذات أو حتى في التذكرة أو حتى في التحرير، سترى أنه أصلا كثير يروي العلامة الحلي يجعل مستنده في الروايات مو الكتب الأربعة، كثيرا ما يجعل هاي الكتب المشهورة، روى ابن عمار، روى كذا، يعني واضح مستخرج لنا من كتاب عمار، صرح بعد زين علام الحلي اللي هو الأخ قال 700، يعني دخل في القرن الثامن. حتى الشهيد الأول والشهيد الثاني، شوف الشهيد الثاني ألف كتاب اسمه المزار، الشهيد الأول صاحب الدروس ألف كتاب كامل اسمه المزار، كله من مصادر كتب غير الأربعة. نفس الشهيد الأول، نفس الشهيد الثاني عنده روايات في منية المريد وكتب أخرى اللي اعتمدوها بعدين المتأخرين في أبواب فقهية، أصلا ما موجودة في الكتب الأربعة. هو ذاكرنا الشهيد الثاني من طرق عنده. لاحظوا إجازة العلامة الحلي لابن بني زهرة وإجازات المتأخرين. المقصود ما أريد أخوض في قرائن كثيرة، فقط ألفتكم لدي النكتة. اعتماد القرن الرابع الخامس السادس السابع على رواية مو في الكتب الأربعة من الكتب المشهورة، لا تتذكأوا في كون طريق صاحب هذه الرواية للرواية معتبر. وبل ذكرنا هذا المطلب في الجزء الأول من الرجال، مو فقط المتأخرين، حتى الشيخ الطوسي إلى الكتب المشهورة. السيد لدى المتأخرين كذا، فكيف بكم بعد الشيخ الطوسي؟ والمجلسي رحمة الله عليه عنده في كتاب الأربعين هذا المبنى عنده. لا يعني هذا دعوة الأخباريين، لا، دعوة الأخباريين كل السنة كل الطريق معتبر، لا، احنا ما نقول هالدعوة، نقول طريق صاحب الكتاب الفقهي أو أي كتاب ديني إلى صاحب الكتب المشهورة. أما من صاحب الكتب المشهورة الطريق داخله إلى الإمام، ذاك يجب أن يحاص. سبب شو؟ الحنبلي بنعطيكم دي الفكرة عشان تصير أسهل لكم باللغة العصرية. أنت شوف كتاب تارة بس الكاتب جمع، الحين هل معناته هذا اشتهر؟ لا، لكن من يطبعه شلون يصير؟ يصير من نفس المؤلف الكلين يفترض إلى الأجيال كثيرة الطرق متواترة. ليش؟ لما تكثرت النسخ، له لما تتكثر النسخ شنو يصير؟ يصير طرق مستفيضة متواترة إلى المؤلف، نفس المؤلف إلى الإمام أو إلى الوقائع التاريخية، لا، وما رواها عن كتب مشهورة مثلا أو كذا، هو رواها بطرق آحاد. هنا يحقق. إذا تختلف دي الدعوة عن دعوة الأخبارين، دققوا. هي طبعا التزم بها الميزان القمي صاحب القوانين أيضا مبنى، كثير من الأكابر التزموا بها. فقط في الكتب المشهورة، لا الكتب غير المشهورة ولو كانت معتبرة، هاي من الدعية، لابد إذا كتاب معتبر لكن مو مشهور هو لازم يبين طريقه. ابن إدريس وين طريقك؟ محقق الحلي وين طريقك؟ علامة الحلي وين طريقك؟ حر العاملي الوسائل وين طريقك؟ هي طبعا لأن الكتاب مو مشهور. أما إذا كان كتاب مشهور من كتبه كاتبه اشتهر، طبع آلاف النسخ، بقي جيلا بعد جيل لأن وصل، بعد أنت شو تسأل عنه؟ شو اسمه؟ عن طريقه ما تسأل. إذا صار كتاب مشهور منذ أن ألفه مؤلفه إلى ما بعد، هذا يختلف عن دعوة الإخباريين. أولا مو في الكتب غير المشهورة وين كانت معتبرة، فضلا عن الكتب غير المعتبرة، ثم داخل الكتاب المعتبر إلى الإمام، هذا مو عن طرق مشهورة، هي أيضا يجب أن نحاصر. فدي الدعوة التي تبناها كثير من الأصوليين، ما أقول كثير، عدة من أكابر الأصوليين والمجلسين صاحب البحار، دعوة متينة. أنا حصلتهم شواهد أكثر ما ذكروا، وذكرهم قرائن عديدة ممتازة. فقط 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 خلاص يصير واضح الدعوة بعد ما تنقل عني لغط فيها كثير، تدقيق علمي يا أخوان موجودة في الجزء الأول. فقط في الكتب المشهورة ومن صاحب الكتاب المتأخر إلى الكتاب المشهور، لا من الكتاب صاحب الكتاب المشهور إلى الإمام، ذاك المقطع الآخر مسندي ومحص، فضلا عن الكتب غير المشهورة. وهذه قاعدة رجالية تفيدكم كثير يجي السيد الخوي الله يرحمه الشيخ الطوسي إشكال في الطريقة إلى كتب بني فضال. كتب بني فضال مشهورة، شنو نتلكع في ابن بطة وابن جعفر المؤدب والشيباني ما صمايم ما ليه معنى نعني أنفسنا كثير. كتب مشهورة المفروض، هو النجاشي هو الطوسي هو غير ابن الغضائري أو العقيقي يقول أن ما أذكر هذا من باب أن يخرج الكتاب عن الإرسال، واللي هي كتاب مشهور طرق الصدوق في المشيخات. شوف دققوا، هذه تفتح لكم أبواب لطيفة. طرق الصدوق في المشيخات، طرق الشيخ الطوسي في المشيخات. إذا كان الكتاب مشهور لا تظن بأن هذا الطريق الوحيد، بشهادة أن الشيخ الطوسي في كتب في الفهرس في كتب أخرى روائية يذكر طرق أخرى وطرق أخرى وطرق أخرى، يدل دليل أن هذا مشهور. ما ينحصر طريقة بهذا الطريق اللي مذكور في المشيخة في التهذيب أو في الاستبصار. في التهذيب يذكر طرق، في الاستبصار يذكر طرق، في الفهرس يذكر طرق، في كتب في المصباح المتهجد يذكر طرق. نعمته ليش ليش يا شيخ أنا التوصيل ليش ما جمعته كلها؟ لأن هذا كتاب مشهور. كذلك الصدوق ذكر في المشيخة طرق، يذكر في كتابه المأمالي والعيون طرق والتوحيد طرق وكذا طرق، ما في تدافع تدافر. لماذا؟ لأن هذا الكتاب مشهور. لا تتلكى أنت تقول لي سند الصدوق في المشيخة ضعيف، لا، هذا كتاب مشهور. هذا كلام دققوا في الكتاب المشهور الذي شهد بشهرته منذ تأليفه إلى زمان الناقل عن العلماء في تراجمه، فائدة مهمة جدا رجاليا إن شاء الله من سؤال الأخوان بالتدقيق القيراطي، قيراطي يعني بالسنتي بالإنش. وصلى الله على محمد وعلى آله.